فقط.
فإذا بيع جنس من هذه الستة جنسه كذهب بذهب أو خمر بخمر حرم التفاضل وحرم النساء.
لا مش النساء. النساء.
النساء.
النساء غير النساء. نعم.
ولا بد من المماثلة في الوزن أو في الكيل بغض النظر عن الجودة والرذاذة، ولا بد من التفاضل في المجلس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض.
لا تشفوا يعني لا تفضلوا. نعم.
ولا تبيعوا الورق بالورق.
لا الورق غير الورق.
نعم.
الورق يعني الفضة. نعم.
ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل.
نعم.
ولا تشفوا بعضها على بعض.
نعم.
ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.
متفق عليه. ناجز يعني حاضر. ناجز يعني حاضر. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا ها وها.
إلا ها وها يعني خذ وهات. ها وها يدا بيد. نعم.
والبر بالبر ربا إلا ها وها. والشعير بالشعير.
الشعير.
والشعير بالشعير ربا إلا ها وها.
نعم.
والتمر بالتمر ربا إلا ها وها.
متفق عليه. نعم.
وعن أبي سعيد قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله
صلى
الله عليه وسلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهم.
متفق عليه. إذا عرفت هذا أيها الإخوة. الآن سؤال: هل نقتصر في الربا على هذه الأصناف الستة، أو يدخل فيها كل ما في معناها؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب أهل الظاهر مذهب الظاهرية، قالوا لا يكون الربا إلا في هذه الأصناف فقط، ذهب والفضة وهذه الأمور فقط، أما أمور أخرى ولو كانت في معناها مثل الأرز، الأرز في معنى الفقر ولا لا؟ قال لا لا يكفي. هذا مذهب الظاهرية، ووافقهم بعض الذين يأخذون بالقياس. الظاهرية لماذا ما أخذوا بهذا؟ قالوا أولا أنهم لا يأخذون بالقياس، عندهم القياس ليس من وسائل الوصول إلى الحكم الشرعي. أما أهل المعاني من العلماء وهم أكثر العلماء، فقالوا إنه يقاس عليها ما هو مثلها. أهل المعاني، إيش معنى أهل المعاني؟ يعني هؤلاء العلماء يأخذون بظاهر النص لكن لا يكتفون بهذا الظاهر، بل يغوصون في معاني الشريعة. وهذا هو المذهب الصحيح والمنهج الصحيح أيها الإخوة. احذروا من مذهب الظاهرية، مذهب مش نسبا، لا يزعل علينا الظاهرية، واضح؟ إذا لا، احذروا من مذهب الظاهرية اللي هو إيش؟ يشوف حديث خلص قال هاي الحرف، ما يغوص في المعاني ولا ينظر إلى أحاديث أخرى ويجمع المعاني. ولذلك أيها الإخوة، أحذر الشباب الذين ما عندهم حصيلة علمية قوية من دراسة كتب الظاهرية، مثل كتب مين؟ ابن حزم الظاهري. في بعض الشباب ما عنده حصيلة علمية قوية، ما عنده حصانة علمية، فيدرس كتب الظاهرية، فما يمر عليه وقت إلا يصير ظاهري. كيف ظاهري؟ يعني يفهم النصوص هكذا فهما ويضرب هذا بهذا، هذا غلط. الأصل هو الأخذ بالظاهر، نعم، لكن لا بد من الغوص في معاني الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية أيها الإخوة حكيمة من لدن حكيم خبير لا تفرق بين متماثلين. إذا كان شيئان متشابهين متماثلين الشريعة لا تفرق بينهما. وأقول مثلا الخمر لماذا حرم؟ لأن فيه ماذا؟ الإسكار. فكل ما فيه الإسكار فهو حرام سواء تعددت الأسماء أو تغيرت الأسماء. واضح؟ إذن القول الصحيح أيها الإخوة أن الربا يدخل في أصناف أخرى غير التي ذكرت في هذا الحديث. لماذا؟ لأنها تماثلها وتشبهها. ولذلك هنا المؤلف كأنه اقتنع بقول الظاهرية في هذه المسألة، وقد أخذ يعني بعض العلماء ممن ليسوا من الظاهرية قد أخذوا أنه لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة، ولكن قولهم مرجوح. القول الراجح أن الربا يجري في هذه الأصناف الستة وما كان مثلها. واضح يا إخوة؟ ما كان مثلها يدخل فيه الربا، وهذا ما سنفصله إن شاء الله في الدرس القادم.
ما زلنا في دراسة موضوع الربا. وصلنا إلى قول المؤلف: وإذا بيع جنس من هذه الستة بغير جنسه كذهب بفضة أو بر بشعير جاز التفاضل بشرط أن يكون التقابل في المجلس. طيب، قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام نص في أحاديث صحيحة على جريان الربا في أصناف ستة. ما هي الأصناف التي يجري فيها الربا؟ نعم، أيوة، كم هي؟ ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. طيب، قلنا إن جمهور العلماء أكثرية العلماء يقولون بأن الربا يجري في هذه الستة وما في معناها، وأما الظاهرية أتباع المذهب الظاهري فإنهم يمنعون القياس ويقولون إن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة فقط. ووافق الظاهرية بعض العلماء ممن ليسوا بالظاهرية، ومن هؤلاء من أهل العلم صاحب الكتاب، فإنه قصر جريان الربا على الأصناف الستة فقط. وقلنا إن قصر الربا على هذه الأصناف الستة مذهب مرجوح وخطأ، والصواب هو أن الربا يجري في هذه الأصناف الستة بالنص، وما في معناها بإيش؟ بالقياس. طيب، ثم العلماء الذين قالوا بجريان الربا في غير الأصناف الستة اختلفوا في تحديد العلة. ما هي العلة في تحريم الربا في الأصناف الستة؟ فذهب علماء الحنفية والحنابلة إلى أن العلة في الأصناف الأربعة المطعومات يعني هي الكيل، وفي الذهب والفضة الوزن. فقالوا: كل ما كان مكيلا أو موزونا فيدخل فيه ماذا؟ فيجري فيه الربا. أما عند المالكية فالعلة عندهم في الأربعة هي الاقتيات والادخار القوت، لأنها طعام قوت الناس، يعني ما يستطيع الناس أن يعيشوا بدونها. القوت إيش معنى القوت؟ الأكل الذي تقوم عليه حياة الإنسان، واضح؟ أما التفاح هل هو قوت؟ تفاح قوت ولا فاكهة؟ يستطيع إنسان يعيش بدون أن يأكل التفاح، لكن هل يستطيع أن يعيش بدون أن يأكل قمح، شعير، تمر، ملح؟ ما يستطيع، يموت، لابد أن يأكل من هذه. فقالوا العلة في الأربعة، المالكية قالوا العلة في الأربعة هي الاقتيات والادخار، أنها تدخر، يعني تقدر تدخرها ولا تفسد. وأما في الذهب والفضة فهي غلبة الثمنية. طيب، وأما عند الشافعية ففي الذهب والفضة قالوا العلة هي الثمنية، يعني كونها ثمن للأشياء. وأما العلة في الأربعة عند الشافعية فالطعم كونها طعاما، الطعم اقتياتا كالبر والشعير، وتفكها كالتمر فيلحق به أو فيلحق به الزبيب والتين، وتداويا وهو ما كان فيه إصلاح للطعام كالملح. هذا قول من شافعي. طيب، هناك رواية أخرى لأحمد بن حنبل ولبعض الحنابلة أن علة الربا في الذهب والفضة أو فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوما إذا كان مكيلا أو موزونا، فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالتفاح والرمان والخوخ والبطيخ والبيض، ولا فيما ليس بمطعوم ولو كان مكيلا مثل الزعفران والأشنان. الأشنان إيش هو الأشنان؟ صابون. الأشنان هذا غبرة كانوا في الماضي يستعملونها لغسيل الثياب، تشبه حاليا الصابون اللي في العلب، هذا الغبرة، عرفتوا؟ لا، مش السائل، غبرة البودرة هذه إنجليزية يا أخي، غبرة. أما بودرة هذه باودر بالإنجليزي.
العربي
ها؟ لا لا غلط، مش عربي هذا الدخيل. المهم، طيب، وأما في الذهب والفضة فهي الثمنية. هذا القول هو رواية ثانية عن الإمام أحمد وبعض الحنابلة، وهو مذهب مالك. قلنا الفوق هو قول المالكية، في فرق بين قول المالكية وقول من؟ مالك. أحيانا يقول الإمام مالك قول فيأتي علماء بعده على مذهبه فيأتون بقول جديد. المهم، هذا قول مالك وهو القول القديم للشافعي واختاره ابن قدامة، إذن واختاره كذلك ابن تيمية. هذا القول هو الراجح أيها الإخوة. لماذا؟ ليس لأن ابن تيمية قاله فنحن لا نتعصب لابن تيمية، وإنما القول هذا كان راجحا لأن توجد رواية للحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قلنا إن هذا الحديث رواه من؟ رواه مسلم. هناك زيادة رواها البيهقي بلفظ وكل ما يكال أو يوزن. وكل ما يكال ما يكال أو يوزن رواه البيهقي. وهذا هذه الزيادة هذا الحديث بهذه الزيادة حديث حسن كما قال الشيخ الألباني في التعليقات الرضية. إذن الخلاصة أن علة التحريم في الأصناف الستة إذا كان في الذهب والفضة هي إيش؟ الثمنية. يعني كل ما كان ثمنا للأشياء فهو يدخل فيه الربا مثل ما يدخل في الذهب والفضة. عرفت هذا؟ إيش معنى ثمنا للأشياء؟ ثمن نقد يعني يستعمل في تقدير الأشياء. فليست العلة قاصرة على الذهب والفضة، بمعنى أن العلة متى ما وجدت في نقد فلا يجوز في ذلك النقد الربا. الحديث نص النبي عليه الصلاة والسلام على الذهب والفضة. الآن هل نحن نتعامل بالذهب والفضة في الشراء والبيع؟ بماذا نتعامل؟ بالأوراق النقدية. إذن يدخل فيه الربا ولا لا؟ يدخل فيه الربا، يدخل الربا في الأوراق النقدية، بمعنى لا يجوز أن تبيع ربويين أو نقدين من جنس واحد إلا بشرطين كما سنفصل. وأما الأربعة اللي هي التمر واللي هي البر والشعير والتمر والملح فهذه لأنها طعام ويوكل ويدخل فيه ماذا؟ الكيل والوزن، يكال ويوزن. فإذا كان طعام تقوم عليه حياة الإنسان ويكال ويوزن فلا يجوز فيه الربا. مثل إيش؟ الأرز والذرة، واضح؟ فكل ما كان له نفس الصفات الموجودة في الأربعة فلا يجوز فيه الربا. السكر والقهوة هل هي طعام؟ ليست طعاما، فيجوز فيه الربا. يجوز أن تبيع 2 كيلو من القهوة من نوع كذا بكيلو واحد من قهوة من نوع كذا، يجوز. أما ما يدخل فيه الربا فلا يجوز. مثلا أن تبيع أرز من نوع كذا حبة طويلة 2 كيلو بكيلو من أرز حبة قصيرة، لا يجوز، لا بد من التساوي في الكيل أو الوزن. عرفتم هذا؟ فهمتم؟ لسه ما شرحنا، لسه هذه كلها مقدمات، راح نفصل راح نفصل شوية. لا تستعجل، من تأنى نال ما يتمنى. وهذا ليس بحديث على فكرة، هذا ليس بحديث، بعض الناس يظن أن هذا حديث. وقد وقع سبحان الله للشيخ الألباني في أحد الأشرطة هذا، فلا بأس أن ننبه عليه. هذا يسمى في علم مصطلح الحديث المدرج، هذا يقع. المدرج هو كلام يقال فيظنه السامع من متن حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيقيده على أنه حديث وهو ليس بحديث. آتي لكم بمثال لعلماء سابقين ثم بالمثال الذي وقع للشيخ الألماني. المثال: كان أحد العلماء من علماء الحديث جالسا مع تلامذته فكان يروي لهم الحديث وهم يقيدون يكتبون، فقال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، هو يريد أن يروي الحديث، فدخل رجل من الصالحين فرآه هذا العالم فقال، ورأى في وجه هذا الصالح النضارة والنور، فقال: من كثرت صلاته بالليل ظهر حسن وجهه بالنهار. هو أراد أن يمدح ذلك الشخص ليس بحديث، فقيده الطلاب على أنه حديث، ثم لما سكت العالم جاب الحديث، هذا ليس بحديث. الشيخ الألباني وقع له نفس الشيء، سبحان الله، كان يروي، كان يتكلم في أحد الأشرطة، نسيت أن أذكر رقمه، كان يتكلم عن آداب الجمعة، من آداب الجمعة أن الإنسان يغتسل ويفعل كذا ويفعل كذا ويغتسل ويتطيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أحد التلامذة: الصلاة على الرسول، الصلاة على الرسول، يعني يا شيخ، يعني من آداب الجمعة الصلاة على الرسول. فقال الشيخ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذاك شوش عليه، فأجابه قال له: من تأنى بلغ ما يتمنى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغسل أو غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ففي بعض الناس، سبحان الله، عندنا في بلادنا روى هذا الحديث قال قال رسول الله: لا، هذا ليس بحديث. ثم نفس الشيء هنا، أحد الطلاب قال لي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هذا ليس بحديث. قال: كيف ليس بحديث؟ هذا الشيخ ناصر قال. قلت: لا، هذا مدرج. عرفتم؟ مدرج. طيب، هذه فائدة بين قوسين. إذا قلنا: من تأنى بلغ ما يتمنى، فتأنوا أنتم، لا تستعجلوا. الآن نريد نقدم مقدمات حتى تعرفوا الموضوع. إذا ما هي العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة؟ الثمنية. فكل ما كان فيه هذه العلة فلا يجوز فيه الربا، خلاص. طيب، ما هي العلة في تحريم الربا في الأصناف الأربعة: التمر والبر والشعير والملح؟ إيش هي؟ الطعم والكيل أو الوزن، يكون مطعوما، يعني طعام تقوم عليه بنية الإنسان، ويكون يباع بالكيل أو بإيش؟ بالوزن. خلاص، عرفتوا هذا؟ هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. الآن نأتي إلى التفصيل. من أراد أن يبيع أو يبدل ربويا، يعني شيء يدخل فيه الربا، بجنسه، يعني ربوي من جنسه، تبديل نفسه، فلا بد من شرطين. ايش هما؟ المثلية والتساوي في الكيل او الوزن، والشرط الثاني التقابض. تريد ان تبدل برا ببر، كم شرط؟ قمح بقمح، لا بد من التماثل، ولا بد من اليد باليد، يد يدا بيد، هاء وهاء. عندك مثلا بر من صنف كذا، تريد أن تبدله ببر من صنف آخر، لا يهم الجودة، واضح؟ وإنما لا بد من التساوي. قنطار بر مغربي، لا بد إذا تريد تغير قنطار بر مغربي بقنطار بر شامي، لا بد من التساوي. ما يجوز تقول له قنطار 2 قنطار، لأن البر المغربي مثلا مشبع بالشمس وكذا وعنده خاصيات ببر شامي، لا، لا بد من التساوي، ولا بد من ماذا؟ من التقابض في المجلس. ما أقول لك مثلا خذ قنطارا من البر الشامي وغدا تأتيني ب2 قنطار من البر المغربي، لا، لا بد في المجلس. إذن إذا بعت ربويا بمثله لا بد من شرطين بجنسه. أما إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم بشرط إيش؟ التقابض. تريد أن تغير تمرا ببر، لازم يكون التساوي؟ لا، كيلو تمر بعشرة كيلو بر جائز، معلش، لكن شرط واحد، إيش هو؟ التقابض في المجلس. طيب خلاص. الآن نأتي إلى الذهب والفضة، نفس الشيء، الذهب والفضة إذا تغير ذهب بذهب لا بد من ماذا؟ كم شرط؟ كم شرط يا جماعة؟ شرطين، لا بد من شرطين، الأول المثلية والثاني التقابض، فضة بفضة كذلك، واضح؟ وهذا من هنا ندخل على بيع الذهب. بعض الناس يأتي إلى الصائغ يأخذ له خاتم ذهب وزنه 2 غرام، قل له خذ هذا الذهب واعطيني سلسلة بدل الخاتم 3 غرامات وأزيدك الفرق، يجوز؟ ليش ما يجوز؟ نعم، ما فيها خلاف، نعم فيها خلاف، ايه فيها اختلاف، فيها اختلاف الوزن، انت بعت 2 غرام ب3 غرام هذا ربا لا يجوز، ولو اعطيت له بدل الزيادة فلوسا لا يجوز، لا بد 2 غرام ب2 غرام. كذلك الفضة، عندك خاتم فضة ذهبت عند الذي يبيع الفضة أو عند صاحبك، رأيت عند صاحبك خاتم فضة وزنه 3 غرامات وعندك خاتم وزنه 2 غرام وزنه 2 غرام، يقول ها بدل وأزيدك، لا يجوز هذا، لأن هذا مما يدخله الربا، لا بد ذهب فضة بفضة، لا بد من ماذا؟ من المثلية والتقابض. أما إذا اختلفت الأصناف ذهب بفضة لا يشترط الوزن المتساوي، مثلا عندك خاتم ذهب، خاتم ذهب وزنه 2 غرام، تريد أن تغيره بخواتيم من فضة، هل يشترط المثلية في الميزان؟ لا يشترط، لكن يشترط ماذا؟ تقابض. ما يجوز تقول له خذ هذا الخاتم من الذهب وبكرة أو بعد ساعة أو بعد نصف ساعة أرجع إليك وأخذ 10 خواتيم فضة، لا يجوز، لا بد في المجلس قبل أن تفترقا، واضح؟ مثلا دخلت عند صاحب المحل قلت له خذ هذا الخاتم من الذهب واعطني بدله 10 خواتيم فضة، يقول لك خليك جالس، خليك في المحل، هات الذهب، ويطلع ويروح يقول لك اروح للمخزن على بعد كيلو واجيب لك الخواتيم، يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لانه اختلف ايش؟ تفرقا، لابد يكون في المجلس، عرفت القاعدة؟ سنأتي الآن إلى العملات، صرف العملات. يا أخي أنا أسألكم فاهمين ولا لا؟ طيب بعد ذلك الآن نأتي إلى العملات. العملات هذه الآن التي نتعامل نحن بها فيها علة الثمنية ولا لا؟ فيها؟ طيب الآن رجل يريد أن يغير يصرف صرف درهما إماراتيا بدرهم إماراتي، كم شرط؟ كم شرط؟ لا بد من شرطين. عندي ورقة 500 درهم، يا أخي صرف لي هذه 500، أصرف لك هذه 500 نفس المكان، ما أقول لك هذا بعدين تعالي بعد يومين أو لا، أصرف لك الآن ونفس القيمة، ما يجوز أقول لك خذ هات 500 وأعطيك 490 درهم، والعشرة ليش تأخذها بدل الصرف يا أخي؟ أنا جالس يعني بلاش أريد أشتغل، يأخذ العشرة يجوز؟ لا يجوز، هذا ربا على خلاص. طيب الآن نغير العملة، درهم إماراتي بريال سعودي، درهم إماراتي بريال سعودي، الصرف بينهما كم شرط؟ 2 ولا 1؟ 1، يعني كأنك صرفت ذهب بفضة، فلا بد من شرط واحد، ما يهم الزيادة، تعطيه 100 درهم يعطيك كم ريال؟ 99 ريال، أخذ كم؟ أخذ ريال، صح؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن لابد ما في المجلس، واضح أيها الإخوة؟ هذا هو. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فهمتم؟ أي نعم. إذا عرفنا العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، وفي تحريم الربا في الأصناف الأربعة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. وهنا ننبه على فتوى في قضية الصرف للشيخ بن عثيمين رحمه الله، هذه الفتوى شاذة ولا يؤخذ بها. كان يفتي رحمه الله بجواز صرف الريال السعودي الحديد بالريال الورق بالتفاضل، يعني خاصة عند الهاتف هناك قدام الحرم المكي وقدام المسجد النبوي فيه صرافين قاعدين، تروح عنده يصرف لك، فتعطيه مثلا 10 ريالات ورق، يعطيك كم حديد؟ 9. الشيخ بن عثيمين كان يفتي بالجواز، يقول لأن الريال للورق جنس والريال الحديد جنس، وهذا غلط، هذا مش جنس، جنس واحد، مش جنسين، جنس واحد، واضح؟ هذه الفتوى لا يؤخذ بها، وما من عالم إلا وله زلة، ولكن هذا لا ينزل من علمه وقدره رحمه الله، فهو كان علاما وعالما كبيرا، نسأل الله أن يرفع درجته في الجنة، واضح؟ فهمتم هذا؟ طيب الآن نأتي إلى الذهب والفضة مع الأربعة، انتبهوا هنا، الذهب والفضة مع الأربعة. رجل عنده ذهب أو فضة أو ورق نقدي يريد أن يبدل بالقمح، كم شرط؟ يعني عندي 100 درهم أريد أن أشتري كيسا من القمح، كيس من القمح فيه مثلا 100 كيلو، 100 كيلو، كم شرط؟ نعم، ولا شرط، لا شرط. لماذا؟ لأن الثمنية بين الثمنية والطعم ما يدخل الربا، بين الثمنية والطعم لا يدخل الربا، يجوز أن تبيع، يعني تتبادل 100 درهم ب1000 ب200 كيلو من القمح، لا يشترط التساوي في الميزان ولا يشترط
التقابض، هل يجوز تروح عند صاحب القمح تقول له يا أخي أعطيني 100 كيلو من القمح، يقول لك هات الفلوس ما عندي بعدين أجيب لك، يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لكن هل يجوز هذا في الذهب مع الذهب، في الذهب مع الفضة؟ لا يجوز. واضح أيها الإخوة؟ إذا كان بين الثمنية ما فيه ثمنية والطعم لا يدخل فيه لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، مفهوم؟ الآن نستقبل الأسئلة بعد طول انتظار، تفضل اختصر. أيوة. الأخ يسأل يقول لماذا لما نغير الذهب بالذهب ونعطي الفرق بالفلوس لماذا حرام؟ لماذا حرام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا بمثل، أنت تغير شيئا ربويا بجنسه. النبي عليه الصلاة والسلام اشترط شرطين، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فلا بد أن توفر هذين الشرطين. طيب ما هو الحل؟ في حل الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه بلال بتمر جنيب، تمر جنيب يعني تمر جيد، فقال له من أين هذا يا بلال؟ قال يا رسول الله هذا من تمر خيبر، أتيت به إليك لكي يتفكه النبي، يعني لكي يأكل شيء طيب. فقال له كم أخذت هذا؟ قال يا رسول الله أخذت صاعا من هذا التمر الجنيب بصاعين من تمر رديء، معنى الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه، كلمة توجع، أوه أوه، قال عين الربا عين الربا، هذا ربا. ليش؟ لأنه باع شيئا ربويا بجنسه بإيش؟ بالتفاضل. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرشده، قال له بيعي الجمع، الجمع والتمر الرديء، بيعي الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. هذا الحل. فأنت إذا ذهبت عند صاحب المحل بيع له الذهب ثم اشتري، خذ الفلوس وزيد عليها فلوس واشتري ما تريد، لكن بشرط أيها الإخوة أن لا يكون هناك شرط يشترط عليك صاحب المحل، يقولك لا أنا ما أشتري منك إلا إذا اشتريت مني، هذا لا يجوز. فماذا تفعل أنت؟ تبيع ولا تخبره أنك تريد شيء آخر، لما تقبض الفلوس تشتري من عنده أو من عند غيره، والأحوط أن تشتري من عند غيره، الأحوط. عرفتم الآن الحل؟ هذا هو الحل، تبيع الذهب أو الفضة أو البر، تبيع بالدراهم ثم تشتري بالدراهم ما شئت من ذلك الشيء حتى لا تقع في الربا. قد يسأل سائل يقول لماذا هذا التشديد؟ هذا التشديد أيها الإخوة، طبعا الربا شددت فيه الشريعة الإسلامية كثيرا، لأن الربا أيها الإخوة مساويه كثيرة كثيرة جدا، لا يعلمها إلا من درس هذا الموضوع من كل جوانبه. إذن الربا أيها الإخوة نوعان، ربا إيش؟ ربا الفضل وربا النسيئة. ما هو الأشد تحريما؟ ربا النسيئة. ربا النسيئة محرم تحريم الغايات، أما ربا الفضل فهو محرم تحريم الوسائل، يعني يؤدي إلى ربا النسيئة، يؤدي إلى ربا النسيئة. واضح أيها الإخوة؟ بعض الناس يقول إيش فيها يعني أبيع ذهب 2 غرام وآخذ 3 غرام وأزيده، وين الربا؟ قال فيه ربا يؤدي في المستقبل إذا تساهلنا في هذا الأمر يؤدي إلى ربا النسيئة، لو دققت وأمعنت النظر يؤدي إلى ربا النسيئة. وطبعا أيها الإخوة إذا وقع الناس في الربا وقعوا في حبال أعداء الله وخاصة اليهود. ما من أمة تتعامل بالربا إلا وهي تابعة لليهود، شاءت أم أبت، شاءت أم أبت. فإذا أراد الناس أن يتخلصوا من اليهود، أول خطوة أو من الخطوات المهمة الابتعاد عن ماذا؟ عن إيش؟ عن الربا. بس تبتعد عن الربا وتصير معاملاتك شرعية، أبشر، فقد ابتعدت عن تسلط اليهود عليك. أما الذي يمشي في الربا فإنه يقع تحت تسلط اليهود. ليش اليهود؟ لأنهم هم الذين يتعاملون كثيرا وغالبا في البشر بالربا، بل يجيزون التعامل بالربا بين اليهودي وغير اليهودي، أما بين اليهودي واليهودي فيمنعونه. واضح أيها الإخوة؟ طيب تفضل. لا لا، هذا يقع فيه كثير من التجار، يأتيه المشترون اللي يسموهم الزبائن، وإن كانت الكلمة خطأ، لأن الزبون في اللغة العربية هي الحرب، الزبون هي إيش؟ حرب الضروس. طيب يأتيه المشتري يشتري منه أشياء، يعطيه 500، ما عندي، اصبر شوي، يروح عند جار عند جاره يقول صرف لي هذه، صرف لي 500، قل ما عندي، عندي 400 بس، خذ 500 وهات 400 بعدين آتيك، لا يجوز، خذ منه 400، خذ منه 400 وخلي 500 في جيبك، واضح، ثم أعطيه فيما بعد 400، هذا هو الحل. فهمتم أيها الإخوة؟ نعم. ها؟ أيوة، خذها دينا، دينا، خذها دينا، أيوة، خذها دينا من جارك، ثم سدد له 400 فيما بعد. مهم مش أنت المشتري، خليه يروح وبعدين دبر حالك، واضح؟ نعم. ها؟ أخذ ماذا؟ أخذ ماذا؟ أعطيته 1000 درهم. إيه؟ كيف؟ ما عنده صرف. أيوة. إيه؟ يقول لك روح عند جاري يعطيك الباقي. نفس الشيء. المهم يأخذ لكن ما يعطيه الألف. والله أنت لا تسأل الآن عن الواقع، نحن نسأل عن الواقع، نريد أن نخليه يصير شرعي. الواقع خطأ، الواقع هذا خطأ. ما دام هذا جارك، طبعا معروف أيها الإخوة التجار الجيران يتعاونوا فيما بينهم، إذا كنت تطلب من جارك صرف ما يصرف لك، كمان أنت تمسكه بكرة يجي يعني يقول ما في امشي، صح ولا لا؟ التجار يتعاونون فيما بينهم، خذ منه 400 ولا تعطيه 500، اصرف يعني خلي المشتري يذهب حتى ما يبقى واقفا عندك، ثم دبر حالك انت، دبر، روح اصرف 500 وخذ 400 واعطيه 400 لجارك. كيف؟ نعم. كيف؟ انت دخلت عند محل، قلت اشتريت مثلا اغراض ب100 درهم، اعطيت له 500، قالك ما عندي صرف، انت تروح تصرف؟ معلش، يروح يصرف، ياخذ 500 اللي اعطيته، يروح عند صاحبه جاره يقول له اصرف لي هذه 500. جاره المفروض يعطي له كم؟ 500، إما فئة 100 درهم أو عشرات أو 50 إلى آخره. هذاك إيش يقول له؟ يقول له أنا أعطيك 400، هات 500، أعطيك 400 وبعدين بعد ساعة تعال تأخذ 100، هذا ربا، ربا هذا. إيش الحل؟ الحل التاجر الذي باع لك يخلي 500 يجيبه يأخذ الأربعمية من جاره، يأتي إليك يعطيك الأربعمية وتروح مع السلامة، وبعدين يتدبر حاله هو وجاره. عرفتوا هذا يا إخوان؟ نعم. ها؟ مش قضية ما يملك يا أخي. الآن الخمسمية يملك ولا ما يملك؟ لابد من الذي يقوم بالصرف أن يقوم بهذه العملية. الأخ هنا يسأل، جبهوا الأخ يسأل، يقول صاحب المحل أنت لما أعطيته الخمسمية هل ملكها؟ هذه ملك مين الخمسمية؟ ملك المشتري. ولو ما ملكها، ما دام هو الذي يقوم بعملية الصرف لابد أن يلتزم بالشرعي. الحين أنت عندك 500 ريال سعودي، قلت يا أخي اذهب إلى السوق وصرف لي هذه. هو الآن فعل خير يذهب إلى السوق يصرف لك، من الذي لازم يلتزم بخذ وهات وكذا؟ من هو؟ هذا نفسه هو مع الصراف. أما أنت برا المسألة. ولو وكلته الوكيل لابد أن يلتزم بالشرع، مش شرط المالك، الذي يقوم بعملية الصرف. الصارف والمصروف له لابد أن يلتزم بالشرع. لا كيف توكله؟ ما فهمت. حتى لو وكلته يا أخي هو المهم يا أخي الذي يقوم بالصرف. مو مشكلة وكلته ما وكلته، المهم اللي تكون في يده الفلوس يريد يصرفها، إذا صرفها من جنسها لابد من إيش؟ من شرطين، التماثل وإيش؟ والتقابض. أما إذا كان من جنسين فشرط واحد وهو ماذا؟ التقابض. خلاص؟ واضح؟ نعم.
لكن أنا اشتريت من صاحب المحل، أنا ما
يجوز. دخل رجل عند محل واشترى مثلا 10 كيلو من التمر. كم 10 كيلو؟ يقول له مثلا 100 درهم، خذ هذه 500، ما عندي صرف، خلاص خلي عندك بعدين ارجع لك. ياخذ التمر، قل له بعدين ارجع لك وباخذ 400. يجوز؟ ربا ربا لا يجوز. لا تصرف من عنده يا اخي، راح تموت يعني تصرف عنه. اصرف من غيره، او خذ 450 دينا وخلي 500 في جيبك، ثم ائتي له ب 450. طيب نعم. بالنسبة لصنع الذهب، دخلت عند إنسان يبيع الذهب وقلت له أريد هذا السوار، قال هذا السوار فيه 2 غرام، أنت تريد 3 غرام؟ ما عندنا الآن 3 غرام، نريد تأتيني فيما بعد أصنع لك هذا. ففي هذه الحالة يقول لك طيب هات الاسم ويكتب كذا، وبعدين يقول لك أعطيني كم هذا مثلا 1000 درهم، يقول لك أعطيني 500 200 عربون. يجوز؟ يجوز أن تعطيه هذا العربون، لكن لما تأتي تأخذ السوار جاهز، قل هات 200، لا تزيد له، لا قل هات 200، لما يعطيك 200 أضيفها إلى 800 وادفع الثمن. قد يقول قال هذه شكليات. نعم، ليس كل الشكليات ليست جيدة، لأن هذا يؤدي إلى أن نغلق الباب سد الذرائع، لأنه إذا تساهلنا في هذا لا تفكر أنت الآن، لأنه بعض الناس يفكر الآن بس، الآن ما أنا أعرف الشريعة ما في إشكال. طيب بعد جيل جيلين ينسى الناس فيصير يتعاملوا بالربا هكذا ولا محرم. فسد الذرائع، خذ المئتين اللي يعطيك له عربون ولو هات الآن السوار، كم السوار؟ 1000. 200 أضف إليها 800 صارت كم؟ 1000. 1000 في يدك والسوار في يده، خذ وهات. نعم ايه اختلفت الاصناف، لازم شرط ايش؟ واحد. واضح ايها الاخوة؟ نعم. ستة ايش؟ ستة غرام. ايه ايوه شرطين، شرطين ذهب ما يهم يا اخي، لو تغير مثلا ذهب سبيكة مش مع معمولة هاك، وذهب مصنوع يقول لك يا اخي اعطيني ثمن الصنعة، لا يجوز. بيع، النبي صلى الله عليه وسلم قال بيع، بيع السبيكة واشتري المعمول. وزن واحد يا اخي، ايوه المثلية، الوزن او الكيل مش قلنا؟ لا لا مش النوع، 18 شو اسمه هذا؟ عيار 18، عيار 21، ما يهم، مهم الوزن واحد. واضح أيها الإخوة؟ مثلا إنسان جاب ذهب مكسر، ذهب مكسر يريد أن يغيره بذهب مصنوع جاهز. بعض الناس يقول لك كيف أنا أبدل ذهب مصنوع بذهب مكسر نفس الوزن؟ لا، قل له لا، انت لو غيرت بزياده وقعت في الربا، لا بد من وزن. ما نقدر يا اخي، وين الصنعه؟ ثمن الصنعه. ايش الحل؟ بيع المكسر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم المصنوعه بس. لا لازم تستلم الفلوس، لازم تستلم الفلوس، ولازم تستلم الفلوس، وما يكون شرط في بعض الصاغه، بعض الصاغة إذا عرف أنك تريد تبيع له وتمشي ما يبيع، فإذا كان عرفت منه هذا لا تبيع له. ويعني لازم يعني نلبس الذهب بما حرم الله، يعني ما نقدر نعيش يعني بدون أن نرتكب الحرام. في بعض الناس لما تكلموا في الفقهيات في أمور الشرع،
ومن البيع جنس من هذه الستة بغير جنس، كذلك من الفضة أو بوح المسعيد،
جاز التفاضل
بشرط أن يكون التفاضل في المجلس.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة الثالث، فإذا اختلفت ثلاث الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عبادة عند أبي داود وغيره، ولا بأس بالبيع الثلث بالفضة، والفضة أكثرهما
وأما نسيئة
فلا.
نعم.
ولا بأس ببيع الكوب بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا.
حديث صحيح. نعم.
وإذا بيع جنس من هذه الستة بما يخالفه في الجنس والعلة كذلك ببر وفضة بملح، جاز التفاضل والنسيئة. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى الأجل فرهنه
درعه، رواه البخاري. إذا النبي عليه الصلاة والسلام اشترى طعاما بدين اللي هو شعير، وما دفع الذهب أو الفضة، فيجوز هذا لأنه اختلف الجنس واختلفت العلة. نعم.
وقال الأمير الصنعاني في سبل السلام: واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس مؤجلا ومتفاضلا،
متفاضلا
كبيع الذهب بالفضة والفضة بالشعير وغيره من المثيل.
انتهى. قل انتهى، يعني انتهى كلام، لأنه يأتي الآن كلام. نعم تفضل.
ولا يجوز بيع الرطب
الرطب
بما كان يابسا إلا لأهل العوائق وهم الفقراء الذين لا مخل لهم، فلهم أن يشتروه من أهل المخل رغبا يأكلونه في شجره بخرسه ثمرا.
نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الخمر بالثمر كيلا وبيع الكرم بالذبيب كيلا.
بيع ايش؟ الكرم. الكرم ايش هو الكرم؟ العنب. وبيع
الكرم
لا بسكون الراء، وبيع
الكرم بالذبيب كيلا،
متفق عليه. طيب، اذا كما قلنا ايها الاخوه، لا يجوز ان تبادل الثمر بالرطب إلا إذا كان الرطب بالتمر. لماذا؟ لأن الرطب ييبس، لأن الرطب إذا يبس أو يبس ينقص، فلا بد أن يكون الرطب بالرطب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لأهل العرايا. من هم العرايا؟ هم الفقراء الذين عندهم تمر. عرفتوا ايش معنى التمر والرطب؟ التمر هو اليابس، والرطب هو ماذا؟ الطري اللي فيه العسل، يعني فيه هذا العسل تمام، الدبس. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص للفقراء الذين عندهم تمر يابس. هذا قد لا نتصوره اليوم لوجود الأطعمة وأنواعها، لكن هذا كان موجود في الماضي، خاصة أيام الجوع الناس كانوا يأكلون التمر. حتى يقول لي أحد الإخوة لما يعني يضعون صحنا من التمر أو الرطب ويأتي أهل البيت أو الضيوف يلتمون على هذا الصحن، ما يقومون إلا وقد أنهوا جوع. أما اليوم ما شاء الله سندويتش وبندويتش ومندويتش، فبعض الشباب ما يتصور هذا، كيف ايش معنى هذا عرايا مع عرايا، ما يعرف ايش هذا. فالعرايا فقراء عندهم تمر، والان صار مثلا وقت الرطب فيريدون ان يتفكهوا، يعني ياكلون الرطب ما يريد ياكل التمر. فرخص لهم الرسول عليه الصلاه والسلام ان ياتوا الى صاحب النخل ويقولون له اشتري منا، بدل لنا هذا التمر اليابس بالرطب اللي على النخل. يجوز هذا، يجوز بشروط أن تكون هناك حاجة، أن يكون إنسان فيه حاجة للتفكه والأكل. الشرط الثاني أن يكون الخارص حاذقا. الشرط الثاني أن يكون خمسة أوسق فأقل، ما يجوز أكثر من خمسة أوسق. يعني يجوز الإنسان يبيع يبدل رطب خمسة أوسق فأقل. خمسة أوسق كم؟ الوسق ستون صاعا فتكون 300 صاع، والصاع 2.40 كيلو، 2.40 كيلو ضرب 300 كم كيلو؟ 720 كيلو. يعني يجوز في هذا الحدود، بعده لا يجوز، أكثر لا يجوز. يعني إنسان عنده 30 كيلو من التمر اليابس يغير بكم؟ بكم رطب؟ بثلاثين. كيف نعرف هذا؟ الخارص، يشترط أن يكون الخارص حاذقا، جرب عليه ماذا؟ الإصابة، جربت عليه الإصابة، فيأتي إلى نخلة ويقول له هذه النخلة عليها الآن رطب، إذا يبس هذا الرطب يصير 35 كيلو. قل طيب، إذا أبيع هذه رطب هذه النخلة، هات أنت أيها الفقير هات 35 كيلو من التمر وخذ تفكه بهذا الرطب. واضح أيها الإخوة؟ هذا العرايا أن يكون على رؤوس النخل، وأن لا يكون في أواني،
لماذا؟ لأن التفكه يكون شيئا فشيئا. يعني إذا كان صاحب النخل قد قطع الرطب وخلاه في أواني لا يجوز هذا التبادل، لابد يبقى على النخل ويأتي الفقير ويستفيد من هذه النخلة. هذه صورة. صورة أخرى، كان الناس يمنحون بعض الناس نخلة أو نخلتين. إنسان عنده بستان يقول هذه النخلة لك يا أيها الأخ، متى تريد ادخل إلى البستان وكل. ثم الرجل صاحب البستان يتضرر دائما، يدخل أحيانا الرجل يكون مع أهله فما ارتاح، فيقول له اسمع الآن أنا أعطيك طريقة. ما هي؟ أنك أعطيك بدل هذا تعطيني، أعطيك بدله رطب وتعطيني تمر وتمشي، لا تدخل علي مرة ثانية، قل أقطع وخذ. المهم أيها الإخوة، هذه العراية رخصة للحاجة، للحاجة أجازها النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل كيف أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الربا للحاجة، والمعروف أن الحرام متى يصير، متى يباح؟ عند المحظورة، عند الضرورات ولا عند الحاجات؟ الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة هي التي تبيح الحرام. أما لا، قاعدة فقهية مأخوذة من قوله تعالى إلا من اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. هنا قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهنا قال العلماء، قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز هذا الأمر لأن الحرام وهو ربا الفضل حرام تحريم الوسائل وليس تحريم الغايات، فما كان محرما تحريم الوسائل فيجوز عند الحاجة، أما ما كان محرما تحريم الغايات فلا يجوز إلا عند الضرورة. مثاله الحرير. الحرير حرام على الرجل ولا لا؟ ليش؟ هل محرم تحريم غاية أو تحريم وسيلة؟ لا، تحريم وسيلة، لأنه يؤدي أن الرجل يتأنث يصير مثل الأنثى، اللي يلبس الحرير يصير مثل الأنثى رخو، ما الرجل مطلوب منه يكون ماذا؟ رجل، أيوة فحل، فلما يلبس الذهب والحرير مع طول الزمن يصير رخو مثل الأنثى، واضح؟ فهذا محرم تحريم وسائل فيجوز عند الحاجة، ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان أن يلبسوا الحرير من أجل حكة كانت في جسميهما، فلو كان تحريم غاية ما أجيز. لماذا؟ أيها الإخوة، الضرورة غير الحاجة. الضرورة هي ما يؤدي بالإنسان إذا لم يفعلها إلى الهلاك أو يقرب من الهلاك، هذه هي التي تجيز المحرمات. أما الحاجة فهي المشقة فقط. فإذا هنا، من هنا أيها الإخوة، يتبين لنا خطأ كثير من المسلمين الذين يبيعون ربا النسيئة بإيش؟ يقول لك ضرورة، وهي ليست ضرورة، وإنما هي ماذا؟ حاجة. سيارة، لازم تركب سيارة بمئتين ألف؟ لازم تركب سيارة، يقول لك لا لازم، هذه حاجة. يعني لو ما ركبت سيارة مئتين ألف تموت؟ يعني ما تموت. إذن في هذا لا يجوز ربا النسيئة، وأما ربا الفضل فيجوز عند الحاجة. عند الحاجة، والحاجة طبعا يقدرها العلماء. إذن أيها الإخوة، العرايا رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة. نعم أكمل.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب
العرية
أن يبيع على مفرسها من القمر.
متفق عليه. نعم.
وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع رطب القمر لأن الرطب إذا يبس
نقص. نعم. عن سعد
بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم
أينقص الرطب؟ أينقص الرطب
إذا يلس؟ قالوا نعم.
رواه أبو داود وغيره وهو صحيح. نعم.
ربوي
قلادة باثنين وخرز ففصلتها. لا مش فصلتها، خطأ، شيلوا هذا الشدة. ففصلتها رواه مسلم. هذا الذي ذكرناه، يعني هذا الرجل صحابي اشترى قلادة. ايش هي القلادة؟ القلادة اللي تلبسها المرأة على في صدرها، على صدرها. قال اشترى قلادة باثني عشر دينارا يعني ذهب، وكان فيها ذهب وخرز، يعني ذهب وخرز من غير الذهب. فلما فصلها وجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فاشترى، فقد اشترى ذهب بماذا؟ اشترى ذهب بذهب متفاضلا. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تباع حتى تفصل. لابد تعرف أن بعت 12 دينارا باثني عشر دينارا، مثل الذي ذكرناه بالتفصيل السابق. إذن انتهينا من درس الربا، واللي عنده سؤال يجهز ورقة ونجيب على ما ييسر الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. أنهينا في الدرس السابق باب الربا، ونظرا لأهمية هذا الموضوع فإن أقوم باختصار فوائد من هذا الباب بذكر فوائد مختصرة من هذا الباب، ثم يفتح باب الأسئلة في هذا الموضوع حتى يفهم هذا الموضوع جيدا، لأن فهم هذا الموضوع أيها الإخوة مهم جدا، يؤدي بالمسلم إذا فهمه إلى أن يجتنب التعامل بالربا، وأن يدعو غيره إلى اجتناب هذا الوباء الذي أصيب به كثير من المسلمين مع الأسف. ولذلك سلط الله تعالى على المسلمين الآفات والشرور والأزمات والأعداء، فإن هذا الربا أيها الإخوة شره كبير جدا. ولذلك الذي يتعامل بالربا ويتعامل بالحرام عموما وبالربا بصفة خاصة يلقى في قلبه الرعب والخوف من أعداء الله، فتراه يخاف من أعداء الله ولو كان يملك ما يملك من عدد وعدة، لكنه يخاف لأن عناية الله سبحانه وتعالى لم تحالف.
طيب، إذن عرفنا أن الربا معناه في اللغة العربية هو ماذا؟ الربا الزيادة. وأما في الاصطلاح
الزيادة في بيع شيئين، الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا.
لا بد من التفقه في التعريف، فإنك إذا فهمت التعريف يسهل عليك كثير من المسائل. طيب، حكمه معروف، الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من كبائر الذنوب، وهو بين الرسول عليه الصلاة والسلام، بين الله تعالى أن الذي يتعامل بالربا هو في حرب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن آكل الربا يوم القيامة يقومون كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وكذلك الربا عذابه شديد في القبر، يعني أكل الربا عقابه موزع، فيه عقوبة في الدنيا وفيه عقوبة في البرزخ. إنسان في قبره، فقد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ناسا يسبحون في بحر من الدم، وكلما جاء هذا الذي يسبح إلى الشاطئ يوجد رجل واقف على شاطئ ماسكا بحجر كبير، فيفتح السابح فاه فيلقمه هذا الحجر ثم يعود إلى السباحة، وهكذا هذا في البرزخ. ويوم القيامة يقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا غير العذاب في النار، نسأل الله العافية. من خطورة الربا أيها الإخوة أنه مانع من إجابة الدعاء. لماذا نحن ندعو اليوم اللهم انصر الإسلام والمسلمين ولا نرى إلا العكس؟ لا نرى إلا العكس، سبحان الله، لأن معاملاتنا ليست شرعية في غالبها، ومن كان يتعامل معاملات شرعية فإنه يصاب بذنوب الأغلبية، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإن الذنوب إذا كانت والفسق والفجور ومخالفة شرع الله، إذا كانت هذه الأمور هي الغالبة في المجتمع، فإن الصالحين وإن كان الله تعالى يخفف عنهم ولا يعذبهم بذلك في الآخرة، ولكن الله يخفف عنهم في الدنيا، ولكن مع ذلك هم مع هذا المجتمع في عدم النصر. مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته إحدى زوجاته يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. طيب، وكذلك الربا أيها الإخوة جرب لسوء الخاتمة، جرب أكل الربا لسوء الخاتمة. فقد تلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال إن أكل الربا أو إن ظلم العباد يرب لسوء الخاتمة، والربا فيه ماذا؟ ظلم. وقال كذلك أحد العلماء وهو الليث بن سعد رحمه الله، قال إن الليث بن سعد أو غيره قال لقد جرب أكل الربا لسوء الخاتمة. فالإنسان الذي يتعامل بالربا وهو يعلم فإن هذا في الغالب يموت على سوء الخاتمة، نسأل الله العافية. الربا خطورته كبيرة جدا، دينية وأخلاقية وسياسية واقتصادية. اقتصادية يصير المال في الأخير عند طائفة من الناس، يعني تدور الدائرة تدور في الأخير يصير المال عند طائفة من الناس يتحكمون في العالم وينفذون قراراتهم التي تبث الفوضى وتبث الخوف والرعب والإرهاب في العالم. طيب، هذا بالنسبة لخطورة الربا. ثانيا، الربا قسمان. كم قسم؟ قسمان. ما هما؟ ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة هو زيادة المشروطة نظير التأخير تأجيل، وربا الفضل هو الذي وهو بيع شيئين أو ربويين من جنس واحد بزيادة أحدهما على الآخر. ما هو أشد النوعين؟ أشد النوعين ربا النسيئة، وليس معنى هذا أن ربا الفضل خفيف، لا، ربا الفضل حرام، إلا أن ربا الفضل حرم لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة. واضح؟ قد يقول قائل ما هو وجه الضرر لما أبيع أو أستبدل غراما أو 3 غرامات من الذهب ب4 غرامات؟ وين الضرر؟ ما في ضرر يؤدي إلى ربا النسيئة لو دققت النظر وأمعنت النظر. طيب، ثالثا، الربا يجري في الأصناف الستة وما في معناها. إيش هي الأصناف الستة؟ الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه يجري فيها الربا بالنص، يعني نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجري الربا في الأصناف التي في معناها. طيب، ما هي العلة في جريان الربا أو في تحريم الربا في الذهب والفضة؟ هي إيش؟ نعم، الثمنية. فكل ما كان فيه هذه العلة فيجري فيه الربا، مثل الأوراق النقدية الآن. وما هي العلة في تحريم الربا في الأصناف الأربعة؟ الطعم مع الكيل أو الوزن، لأنها من الطعام وتكال أو توزن، فيدخل فيه كل ما كان مطعوما بشرط أن يكون يباع بالكيل أو الوزن، فهذا يعتبر من الربويات، فيدخل في هذا الأرز والفاصوليا اليابسة والحمص والعدس والزيتون، يدخل في هذا. واضح؟ إذن يدخل فيها كل ما كان فيه الطعم، يعني طعام الإنسان تقوم عليه بنية الإنسان، ليس فاكهة فقط، لا، طعم، ويكون يتبادل بالكيل أو الوزن. وكذلك يدخل في هذا بالنص بيع اللحم، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع اللحم بالحيوان، عن بيع اللحم
بالحيوان. هذا الحديث رواه مالك في الموطأ مرسلا، ورواه الشافعي، وكذلك رواه أبو داود في المراسيل والدارقطني وغيرهم، وهو حديث ثابت بمجموع طرقه كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. إذن لا يجوز لك أن تبيع اللحم بالحيوان، بمعنى تأتي بلحم أو تأتي بشاة إلى الجزار وتقول له أريد أن أبيعك هذه الشاة، في تقديرك هذه الشاة كم لحم فيها؟ يقول لك هذه تأتي بخمسة كيلو لحم أو مثلا ستة كيلو لحم، قل خذ هذه الشاة وأعطني خمسة كيلو لحم، هذا ربا لا يجوز. واضح؟ هذا في نص صحيح في هذا. طيب، رابعا، يشترط في بيع ربوي بجنسه البيع المبادلة، كم شرط؟ ربوي بجنسه كم شرط؟ يشترط شرطان. ايوه اليد باليد هي القبض، المثلية والتساوي في ايش؟ في الكيل او الوزن. ويشترط الشرط الثاني ماذا؟ التقابض. قد يقول قائل طيب مثلا لو صرفت درهما اماراتيا بريال سعودي وين الوزن؟ هل تزن تجيب ألف درهم توزنها؟ لا، هنا القيمة، القيمة. فإذا بدلت درهما إماراتيا بدرهم إماراتي هنا لابد من ماذا؟ شرطين، وهو المثلية والتقابض. كذلك إذا بعت تمرا بتمر، بعت يعني بدلت، بعض الناس يفهم بعت لازم بفلوس، لا، قد يكون سلعة بسلعة، وهذا يسمى بيع في الشريعة، يعني تغير سيارة بسيارة يسمى بيع. بعض الناس يفهم فقط البيع انه تعطيه السيارة يعطيك الفلوس، لا، هذا بيع، وكذلك التبادل بيع. واضح؟ طيب، فإذا بعت تمرا بتمرين كم شرط؟ يشترط كم شرط؟ شرطان، التساوي والتماثل في الوزن او الكيل والتقابض. نعم. طيب، هل يجوز هنا، هل يجوز بيع ربوي يابس بجنسه طري؟ يجوز. رطب بتمر يجوز؟ لا يجوز. شو العلة؟ حديث، عندكم حديث هنا عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، اقرا الحديث اعلى الصفحه فوق 350.
بسم الله الرحمن الرحيم. سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال ينقص الرطب الى يبس، قالوا نعم فنهى عن ذلك.
ايوه، هذا الحديث صحيح. اذن لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الرطب إذا يبس ينقص وزنه أم لا؟ فكأنك بعت تمرا بتمر أقل. فإذا أردت تبدل، بدل رطب برطب أو تمر بتمر. إذن لا تبدل ولا تبع ربويا يابسا بجنسه طري مثل الرطب بالتمر او الزيت والزيتون. جيب مثلا 10 لتر من الزيت، قل له اعطيني ما يخرج من هذا الزيتون 10 لتر، يجوز؟ يجوز ولا لا؟ ما فهمتم، خلوكم معنا يا جماعة. واحد عنده 10 كيلو من الزيتون، يأتي الى صاحب المعصرة اللي يعصر الله، قال يا اخي انا اريد اخذ من عندك زيت، ما عندي فلوس اشتري زيت. طيب، أعطيني هذا العشرة كيلو من الزيتون، أنت في تقديرك بحكم عملك وتجربتك كم يخرج منها من الزيت؟ قل له هذا العشرة كيلو يخرج منها مثلا 5 لتر أو 8 لتر من الزيت، إذا خذ هذا العشرة وأعطيني 8 لتر ماية. إيش الحل؟ بيع الزيتون واشتري بالدراهم بالفلوس زيت زيتا. ما انتهينا، واحد ما يسأل الآن حتى ننتهي، اللي عنده سؤال يسجل في ورقة ثم يسأل. طيب الزيتون طعام ولا لا؟ الزيتون طعام ولا مش طعام؟ يكال ويوزن أم لا؟ طيب كذلك لحم طري بقديد، عارف القديد؟ شو هو القديد؟ لحم مجفف، لحم مجفف، ما يجوز تجي عند الجزار تقول له يا هذا عندي قديد 10 كيلو اريد لحم طري اعطيني 10 كيلو، ما يجوز، لان اللحم اذا يبس ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص. طيب إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه، من غير جنسه بس هو ربوي، يعني مما يدخله الربا، كم شرط؟ لكن من غير جنسه شرط واحد، وهو ماذا؟ التقابض، ولا يشترط التساوي في العدد والكيل والوزن والقيمة. تمر ببر كم شرط؟ شرط واحد. ذهب بفضة كم شرط؟ شرط واحد. ذهب بفضة، الذهب جنس والفضة جنس، شرط واحد. دينار كويتي بدرهم إماراتي كم شرط؟ نعم شرط واحد، وهو ماذا؟ التقاب، لأنه من الدينار الكويتي جنس والدرهم الإماراتي جنس، بس لا بد من التقابض. ما يهم بيع، إن شاء الله تبيع درهم واحد إماراتي بعشرة كويتي أو العكس، ما يهم، هذا خاضع للعرض والطلب وقيمة العملة. واضح؟ وين يتساوي؟ ما يهم يا أخي، بيع 10 بـ10، 10 بـ20 ما يهم، يهم تقابض. أيوة أيوة، ما يهم التساوي في الثمن. طيب الجنس يعني شيء جنس لحاله، مثلا التمر جنس بكل أنواعه، الخلاص والفرق والقنيزي والدقلة النور، اسمها دقلة النور على المغرب، هذه كلها جنس، لا يهم الأسماء والنوعية، الجنس فيه عدة أنواع. واضح؟ قمح، قمح شامي، قمح مغربي، وقمح أوروبي، وقمح يمني، وقمح، لا يهم، إذا بدلت قمح بقمح لا يهم النوعية والجودة والرداءة، إذا غيرت قمح بتمر شرط واحد، قمح بقمح كم شرط؟ شرط. واضح؟ طيب اكتب سؤالك يا أخي، اكتب سؤالك. طيب هنا قلنا إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه يشترط شرط واحد، وهو ايش؟ التقابض. طيب هنا سؤال، هل يجوز أن نشتري ذهبا بنقود؟ يجوز؟ كم شرط؟ لا، كم شرط؟ واحد يريد يشتري خاتم ذهب لزوجته أو لأمه أو لأخته، يشتريه بماذا؟ بفلوس، بعملة، عملة إماراتية مثلا درهم، كم شرط؟ شرط واحد، وهو ماذا؟ تقاضي. طيب هل يجوز أن أشتري بالدين، أدخل عند الصائع قل له أعطيني هذا الخاتم كم سعره؟ ألف درهم. هات تعرفني أعرفك، بكرة أو الشهر القادم أجيب لك ألف درهم، يجوز؟ لا يجوز يا أخي، الله يهديكم. مش قلنا لازم التقابض؟ وهذا يقع فيه كثير من النساء، بل بعض الإخوة يساير زوجته على هذا ولا يعرف. فمن فعل هذا فليتوب إلى الله ولينتهي. لا يجوز أن تشتري الذهب بالدين، لا يجوز، ولا أن تشتري الذهب بدفع بعض حقه ببعض ثمنه ثم تدفع الباقي، لا يجوز. قل يا شيخ دخلت مثلا الحراج مع النساء، معلش تمسك بشرع الله تحبك زوجتك، الله تعالى يلقي المحبة في قلبها، واضح؟ بعض الناس يدخل عند الصائغ قل أعطيني هذا الخاتم، أعطيني هذا الخاتم كم سعره؟ ألف درهم، ما معي إلا 500، خذ 500 ويوم أقبض الراتب أجيب لك 500، يجوز؟ لا يجوز، لأنه لم يتم ماذا؟ التقابض، تم التقابض على بعض الثمن. إيش الحل؟
خلي الخاتم عنده،
خلي الخاتم عنده ثم لما تحصل على المال تشتري، احجزه بدون ما تدفع. إذا دفعت العربون قلنا الحل، إيش هو الحل؟ تسترجع العربون يوم تأتي بباقي الثمن، تضم العربون إلى الباقي الثمن ثم تشتري. بعض الناس يقول هذه شكليات، يعني كل الشكليات مش مطلوبة. أولا كلمة شكلية إيش ما إيش المقصود؟ يعني شيء معني تافه، ما في شيء تافه في الشريعة. مثل بعض الناس يتكلم على بعض الشعائر الدينية ويصفها بتوافه، وبعضهم يقول هذا فشور، نسأل الله العافية، هذا خطأ. وبعض الناس يقول الدين ليس في اللحية، حتى في بعض المفتين نسأل الله العافية يجي يسأل واحد حالق لحيته أبيض ما في أي، يا شيخ في عندنا مطاوع يقولوا اللحية حرام حلق لحية، يقولوا هذا المفتي لا تسمع لهم، هذا متشددين، الدين ليس في اللحية. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول وفروا اللحى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعب، يعني كان يعني قاعد ما عنده شيء ايش يعمل، كان يتكلم. سبحان الله العظيم، الشريعة الإسلامية لازم تطبقها بقدر استطاعتك. إذا ما تستطيع تطبق شيء لا تنتقد، قل أنا مقصر الله يتوب علينا. أما يعني لا تطبق وتنتقد، كما قال المثل أحشفا وسوء كيلة، عرفت المثل هذا شو معناه؟ يعني واحد جاء اشترى عند إنسان ثمر، قال أعطيني ثمر جيد، فأعطاه ثمر الحشف. إيش هو الحشف؟ الرديء، رديء جدا، ومع ذلك بدل ما يعطيه مثلا صاع قال له أعطيني صاع، قيمة صاع، أعطاه صاع إلا شوي، فقال له أحشفا وسوء كيلة، يعني غشيتني في الثمر وكمان تغشني في الميزان والكيل. طيب خامسا الربوي الذي علته الثمنية، انتبه هنا، الربوي الذي علته الثمنية إذا بدل بربوي لكن لا يشاركه في العلة، مثل الطعم مع الوزن أو الكيل، كم يشترط من شرط؟ ما استوعبت السؤال، اسمع السؤال، ربوي يعني شيء يدخله الربا، علته الثمنية مثل الذهب الفضة والعملة الورقية النقدية، بدل مع ربوي لكن لا يشاركه في العلة، علته الطعم، تغير ذهب ببر، ذهب بتمر، عملة بعنب بزبيب، كم شر؟ سقطتم في الاختبار، ولا شرط، الله يهديكم، ولا انت شرطان كمان، انت ما عندك علامة، هذا عندهم في علامة، قالوا شرط واحد، ما في شرط يا أخي. يعني الآن انت عندك 100 درهم امارات، تريد تشتري تمر لازم تدفع الثمن من التمر ولا يجوز تؤجل الثمن؟ يجوز. طيب لنفرض انك تشتري بعملة بالميزان فضة كما كان في الماضي، تيجي تشتري تمر عنده ميزان يوزن لك التمر ثم يوزن الفضة، هل يشترط لازم يكون صاع من التمر بصاع من الذهب؟ لا يشترط، اذا لا شرط. ليش؟ لان العلة مختلفة، صحيح هما ربويان لكن العلة مختلفة. علة الثمنية اذا بدل مع ما هو ما علته الطعم هذا لا يشترط فيه لا تقابض ولا ايش ولا تماثل. فهمتم هذا؟ طيب طيب قلنا سادسا الحل للبعد عن الربا هو بيع الربوي بغير ربوي او بغير جنسه ثم الشراء به ما يجري فيه الربا كاستبدال ذهب مكسر بذهب مصنوع، هذا تكلمنا عليه الحل يعني. طيب سابعا اذا بيع غير ربوي بمثله، يعني بعد بعت تبادلت